أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. إذا لم يكن الدين مستوعبا للتركة كان أقل من التركة، كانت التركة 1000 دينار والدين 400 دينار، فلا إشكال في أن هذه 600 الزائدة ما يقابل الزائد عن الدين هذا للورث. إنما الخلاف بأنه هل الورث يمنعون من التصرف في تمام التركة أم في خصوص ما قابل الدين؟ تركة 1000 دينار والدين 400 دينار، فهل يمنعون من التصرف من جزء من التركة مقداره 400 دينار كالبيت أو السيارة أو أي شيء آخر الذي يقابل 400 دينار، أم لا يمنعون من التصرف في جميع التركة؟ كان القول الأول اللي انتهينا من استدلال عليه هو يمنعون من كل التركة، يمنعون من التصرف به، وهذا للعلامة في القواعد والشهيد في الدروس، قالوا التركة كلها تكون بمثابة الرهن. القول الثاني وهو أنه لا، يمنعون فقط مما يقابل الدين، يمنعون من التصرف فيما قابل الدين خاصة، وهذا كأنه على القاعدة، لأنه الآن أنتم مجمعون وتقولون أن الجزء الزائد عن الدين ينتقل إلى الورث، وجيد إذا ينتقل الورث وصار في ملك الورث ومن آثار الملكية هو جواز التصرف، فالمقتضي للتصرف موجود، والمانع من التصرف وهي الوجوه التي ذكرت في القول الأول غير تامة، فإذن يجوز التصرف في الزائد عن ما يقابل الدين، وإنما يمنعون من التصرف في ما يقابل الدين فقط، لأن الزائد عن الدين هذا ملكهم، أنتم الآن مجمعون على ذلك، فإذا ملكهم لماذا يمنعون من التصرف؟ لوجوه تقدمت في القول الأول ناقشناها وظهر أنها غير تامة. وهذا الذي استدل به المحقق النراقي هو هذا الوجه الذي ذكره في المستند لهذا القول، قال لثبوت الانتقال، أنتم مجمعون على أن الجزء الزائد من التركة الذي هو أزيد من الدين ينتقل إلى الورث، قال لثبوت الانتقال المقتضي لجواز التصرف وعدم المانع منه. ما هو المانع من التصرف في الزائد؟ هاي القول الأول، كلام القول الأول، قال يمنعون من التصرف في كل التركة، قلنا لهم أن الزائد عن الدين هذا مالتهم انتقل لهم، لماذا يمنعون؟ قالوا الوجوه التي تقدمت. إذن أما القول الثاني وهو المنع من التصرف فيما قابل الدين غير المستوعب خاصة فقط يمنعون من هذا، فهو على القاعدة للإجماع على انتقال الزائد من التركة عما يقابل الدين إلى الورثة، أنتم مجمعون وقلنا بلا إشكال في ذلك، أنه 400 دين تركة 1000، لماذا يمنعون من 600 الزائدة وأنتم مجمعون على أن الورثة يملكون 600؟ 4 هي التي يمنعون منها، ومن آثاره جواز التصرف، وما قيل من الوجوه لمنع التصرف في التركة مطلقة غير تام. هذه كانت وجوهكم للمنع 5 التي ذكرناها في الدرس السابق وقد ناقشناها واستدليت بها على المنع من التصرف مطلقا في كل التركة. وهذا هو قول المحقق النراقي كما قرأنا، لثبوت الانتقال فيما زاد عن ما يقابل الدين، هذا ثبت انتقاله إلى الورثة، فالمقتضي موجود، المقتضي لجواز التصرف ملكه ومن آثار الملكية جواز التصرف، فلماذا يمنعون من التصرف في 600 الزائدة وعدم المانع من قلتم لا صحيح هو مقتضي له موجود، لكن يمنع منه مانع، أي مانع؟ الوجوه التي تقدمت وناقشناها. ثم رد قدس سره النراقي الموانع المحتملة وعدم المانع من خب شرح لنا شلون عدم المانع، لأن القول الأول يدعون وجود المانع. قال رد المانع بعبارة مقتضبة جدا، يعني لولا البيان الذي ذكرناه في الدرس السابق والوجوه التي بيناها لما فهمت من عبارة المحقق النراقي شيئا، صعوبة، لكن وفق الوجوه التي تقدمت له صرت الآن تفهم هذه الأجوبة التي ذكرها المحقق النراقي. فإذا بعد أن ذكر الدليل محقق نراقي قال لثبوت الانتقال المقتضي لجواز التصرف وعدم المانع منه، كأنه ذكر كيف عدم المانع والموانع موجودة اللي ذكر صاحب القول الأول في الدرس السابق، قال قدس سر وشركة الديان كاحتمال تلف ما قابل الدين لا يصلح للمانعية. هاي الوجوه ذكرناها أمس، قالوا أنه إذا تلف هذا الجزء اللي مقابل الدين اللي منعته من التصرف من يسدد الدين، فلا بد أن نمنعه من كل التركة حتى إذا تلف جزء أكو مجال. قال هذا لا يصلح للمانعية لأن إفراز حقهم إنما هو بيد الورثة إجماعا، واحتمال التلف، هاي الوجوه لاحظ ذكرناها أمس، واحتمال التلف يجبر بالاسترداد عنهم لو تلف. قلنا لو إطلاقات الآية وإطلاقات الرواية. قال وليس المراد من كون الإرث بعد الدين والوصية، هذا الوجه الأول والثاني تمسك بإطلاق الآية والرواية. قال وليس المراد من كون الإرث بعد الدين والوصية أنه بعد أدائه الدين والعمل بها الوصية، ولذا يجوز التصرف قبل العمل بالوصية، بل المراد أن أول ما يتعلق بالتركة هو الدين ثم الوصية ثم الميراث. هذا الوجه الذي قاله أيضا أخذه صاحب الجواهر وفسر به الآية الكريمة والروايات. إذن أصبح واضح هذه الموانع، هناك موانع ردها المحقق النراقي، نحن ذكرناها كوجوه للقول الأول، وبنفس الوقت تكون موانع من القول الثاني. صاحب الجواهر أضاف دليلا آخر لهذا القول وهو المنع من التصرف فقط فيما يقابل الدين. قال إن هذا القول تؤيده السيرة وصحيحة البزنطي، أنه سئل عن رجل يموت ويترك عيالا وعليه دين أينفق عليهم من ماله؟ هذا سخو تصرف في التركة والدين أكو عليه والدين غير مستوعب، ترك عيالا، وهذا كما ترى تصرف متلف للعين، ينفق على عياله، يعني تصرف متلف للعين، أينفق عليهم من ماله؟ قال إن استيقن أن الذي عليه يحيط الدين عليه يحيط بجميع المال كان الدين مستوعب للتركة فلا ينفق عليهم، لأن الدين محيط بالتركة ومستوعب لها، فشون تنفق منها؟ الردها هي التركة لأداء الدين. إن استيقن أن الذي عليه الدين يحيط بجميع المال أزيد من التركة ومستوعب لها فلا ينفق عليه، هاي التركة لابد أن نخليها لأداء الدين. وإن لم يستيقن، هذا الذي هو محل كلامنا، ما كان مستوعب الدين، ما قال فلينفق عليهم من وسط المال لا بأس. إذن هاي صحيحة البزنطي، نحن أجلنا الكلام فيها، وإلا كان تصلحية لرد الإطلاقات التي تقدمت في القول الأول والآية الكريمة والروايات الشريفة في الدرس السابق. فهي صحيحة البزنطي تقيد تلك الإطلاقات، من بعد وصية يوصي بها أو دين، تقيد الدين بغير المستوعب. بنص صحيحة البزنطي أنه إذا كان الدين غير مستوعب فلينفق. ومثلها أيضا موثقة عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي الحسن عليه السلام أنه قال إن كان يستيقن أن الذي ترك يحيط بجميع دينه فلا ينفق، لا يتصرف في التركة إن كان الدين مستوعب للتركة حتى نسدد الدين، وإن لم يكن يستيقن ما كان الدين مستوعب للتركة فلينفق عليهم من وسط المال. هذان إذن روايتان معتبرتان، حتى لو قلنا بالإطلاق في الآية الكريمة والروايات الشريفة في الدرس السابق هي ليست فيها إطلاق، يعني تقرب من الإجمال، هذا إجمال هذا. فهذه الرواية إذن إما مقيدة لذلك الإطلاق أو مبينة لذلك الإجمال بأنه يوجد تفصيل. هل الدين مستوعب للتركة؟ إذن لا يتصرفون في المال إلا أن يؤدوا الدين، وإن كان غير مستوعب يتصرفون. فهذه إذن الصحيحتان تقيدان أدلة القول الأول وتصححان القول الثاني. أقول الصحيحتان صريحتان في جواز التصرفات المتلفة، يعني يقول أينفق من ماله، تصرف متلف، فضلا عن غيرها غير المتلفة، وهما مقيدتان للإطلاق المدعى في الآية الكريمة والروايات الشريفة، أو مبينتان، لأن لا لسنا يعني جازمين بوجود إطلاق، وإنما هو إجمال، لأنها بصدد البيان من حيث أصل الحكم وليس تفصيلا. فهما مجملتان من هذه الناحية، أنه هل الدين مستوعب أو غير مستوعب، مجملتان من هذه الجهة، فهذه تكون مبينة لها، أو نزعم أنها مطلقات هذه تقيدها. هنا إذن تتميم في ذكر بعض الفروع على هذه المسألة. الشهيد الثاني فرع على مختاره، هو اختار القول الثاني بأن الدين غير المستوعب يمنع من التصرف فيما قابله خاصة وليس كل التركة. ذكر مسألتين متفرعتين على هذا القول، والمحقق النراقي أضاف لها مسألتين أخريين وافقه بهذا القول. ألف، هذه المسائل أربعة متفرعة على هذا القول. لو تصرف الوارث في الزائد، باعتبار قلنا له أنك ممنوع من التصرف فقط ما يقابل الدين، ما يقابل الأربعمائة دين أنت ممنوع من التصرف، تصرفوا بالمئة الأولى والثانية والثالثة للسادسة. لو تصرف الوارث في الزائد ثم قصر الباقي، تصرف بالستمائة الفوقانية، قال عندي أربعمائة سدد من الدين، تلفت الأربعمائة لتلفين أو نقصين، نقصت قيمتها السوقية صارت ما تكفي هاي الوقت، لزم الوارث الإكمال بحسب الزائد، على الوارث أن يكمل لأن الدين لابد أن يسدد من التركة، وأنت الآن صرفت بالزائد من التركة تعويلا على أن الباقي يكفي، خو الباقي طلع ما يكفي، كمل عوض هذا اللي صرفت به من التركة للإجماع، ووجوب أداء الدين عليه من التركة وأداؤه يتوقف عليه، ومقدمة الواجب واجب. هاي مسألة الأولى. ألف باء، لو تعذر استيفاء الدين مما قابله، عزل أربعمائة مقابل الدين، عزل من التركة عقارا، عزل أي شيء آخر، عزله هذا أربعمائة مساوي للدين، خلص صرف بالباقي، لكن تعذر استيفاء الدين مما قابله، ما قدر هذا الشيء اللي يسوى الأربعمائة، ما قدر يسد من الدين، مثلا معاملة العقار ما يمكن نقل الملكية بها لسبب أو لآخر، فما قدر يسدد من هذه الجزء التركة اللي مقابل الدين. لو تعذر استيفاء الدين مما قابله الذي منع من التصرف فيه، منع فقط، قال فالظاهر تسلط المدين أو الحاكم على نقض التصرف في الزائد. هاي الستمائة افترض كانت عقارا للصرف بها وباعها، فإذا الأربعمائة البقاها حتى يسدد الدين، تعذر استيفاء الدين منها لسبب أو لآخر، حجز عليها أكون للدولة وإشياء آخر، فيتسلط المدين اللي هم ورث أصبح الآن أو الحاكم الشرعي أن ينقض التصرفات في الستمائة التي تصرف بها. هاي الستمائة شنو تصرف بها؟ مثل عقار باعه، خلص يفسخ هذا العقد ويرجعه حتى يسدد منه الأربعمائة، لأن تعذر الوفاء من هذه الأربعمائة لوجوب أدائه وتوقفه على أحدهما. جيم، يعني مسألة الثالثة المتفرعة، هاي تفريعات على القول الثاني. الشهيد الثاني مسألتين ذكر، محقق النراقي أضاف مسألتين، هاي أربع مسائل متفرعة على القول الثاني اللي هي شنو؟ جواز التصرف فيما زاد من التركة عما يقابل الدين. جيم، لو كان المدين غائبا، غيبة منقطعة مفقود، غيبة منقطعة مفقود المدين مو وفاة، غيبة منقطعة، وأراد الوارث التصرف في التركة في صورة الاستيعاب أو فيما قابل الدين في صورة عدمه، فيجب على الحاكم أو المؤمنين عند فقده منعه، يجب منع هذا الوارث، لا تتصرف، خلي المدين يجي، خل نعرف خبره بهذه الغيبة المنقطعة، متوفي نطبق عليكم قواعد الميراث ونشوف إيش قد نمنعكم من التصرف، إيش قد ما نمنعكم. فيجب أن يتوقف الورثة عن التصرف، مو يقولون خلاص هذا مفقود غائب غيبة منقطعة إذن نتصرف في تركته، لا، فيجب على الحاكم أو المؤمنين عند فقده منعه، منع الوارث من التصرف، لأنه تصرف فيما ليس له، فيجب المنع من باب النهي عن المنكر. دال، مسألة أخرى رابعة، يجب أن يكون ما قابل الدين الممنوع من التصرف فيه مما يعلم وفاؤه بالدين، لابد أن هذا الجزء الذي تمنع من التصرف فيه لأجل الوفاء بالدين تحرز أنه كافي للوفاء للدين، ما يكفي أنه محتمل. نقول لكم مطلب 400، قال لي أنا تركت هاي السيارة تسوى 400، خو السيارة في معرض مثلا نقصان السعر الآن قد تسوى 400، ممكن باش تسدد الدين ما تسوى 400 السيارة، فلابد أن المقدار الذي تمتنع من التصرف فيه أيها الوارث لابد أن تحرز أنه كافي للوفاء بالدين. أما أن تقول خو احتمال تصعد سعرها وتوفي بالدين، لهذا ما يكفي. فكف اليد عما يحتمل وفاؤه به غير كافٍ. تقول أخوان امتنعت عن السيارة، نقول السيارة ما بها 400 حتى تسدد، قال بلكي يصعد سعرها وتصير 400 وأسدد، لا ما يكفي، لابد أن الذي تمتنع من التصرف فيه تحرز أنه كافي. فكف اليد عما يحتمل وفاؤه به غير كافٍ، لأن انتقال قدر المحصل لليقين بالوفاء إلى الوارث غير معلوم، فتصرفه غير جائز. احنا انما جوزنا لك ايها الوارث التصرف فيما زاد عما تحرز به اداء الدين، اما ما يحتمل هذا لا يكفي. إذن الى هنا انتهى الكلام في هذا المبحث الذي رجعنا فيه الى موانع الارث. نحن كلامنا في الحبو، لا ننسى هذا، كلامنا في الحبو، ووصلنا إلى الفرع السادس من فروع الحبو الذي كان يتحدث عن شروط الحباء، شروط منح الحبو، وكان الشرط الثاني ألا يكون هناك دين مستغرق للتركة، إذا وجد دين مستغرق للتركة فلا إرث ولا حبو، الولد الأكبر مما يرث الحبو من الترك، خذ دين مستغرق لا إرثه فلا حبوته. فقلنا إذن دعونا نرجع، ذكرنا الآية قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، إذن عليك أن ترجع إلى مباحث موانع الإرث، ونرى هناك أن هل الدين المستغرق مانع من الإرث أم لا. لذلك حررنا هذا البحث، هذا ضمن موانع الإرث، أنه هل الدين المستغرق مانع من الإرث لا يوجب انتقال التركة، وحينئذ انتهينا إلى هذه النتيجة أنه على القول الأول قال نعم الدين المستوعب لا يجوز انتقال التركة، وإنما يبقى المال بحكم مال الميت، فإذا على القول الأول يكون الدين المستوعب مانعا من الميراث لأن التركة لا تنتقل إلى الورثة إلى أن يؤدى الدين. أما على القول الثاني الذي قال تنتقل التركة إلى الورثة لكن يمنعون من التصرف فيها إلى أن يؤدون الدين، إذن لا يعد حينئذ الدين المستوعب للتركة مانعا من الميراث. ولذلك قلنا شيئا أن كل من وجدناه لا يعد الدين المستوعب للتركة مانعا من الميراث، كسيد أخوي والسيد الحكيم شهيد الصدر قالوا موانع الورث ثلاثة: الكفر والقتل والرق، لم يذكروا الدين المستوعب من موانع الورث. معنى إذن تقولون بالقول الثاني أنتم في هذه المسألة، وإن كان ما عندهم كتب استدلالية حتى نرى بالضبط تفاصيل كلامهم، لا توجد كتب استدلالية لهم في الميراث، لكن هذا كاشف. ما دام ما عديتوا الدين المستوعب للتركة من موانع الإرث، إذن أنتم تقولون بالقول الثاني، وهو أن التركة تنتقل إلى الورثة إذا وجد دين مستوعب، وإنما يمنعون من التصرف فيها. هذا، وإلا لو كنتم من أهل القول الأول لكان جعلتوا من موانع الإرث، ما جعلتوا هذا. قربنا نتذكر كتذكير، قربنا نحن القول الأول، والقول الثاني الذي قواه صاحب الجواهر واجه مشكلة، مشكلة بأنه لو كانت التركة أقل من الدين لكن حصل لها نماء، توفون الدين من هذا النماء لو لا؟ فإن قلتم نوفي الدين من النماء، إذن التركة تكون بحكم مال الميت، لأنها لو كانت تنتقل إلى الورثة لكان هذا النماء من ملك الورثة، فهذا مال متجدد للورثة، لماذا تلزمون الورثة بأداء الدين منه؟ هاي توقف عند هذا إشكال يتوجه إلى القائلين بالقول الثاني. أنتم تقولون بانتقال التركة للوارث، فهذا النماء حصل في ملك الوارث، فإذا حصل في ملك الوارث لماذا تلزموه أن يدفع من ماله الخاص لأداء الدين؟ فقط تتوقفون عن أصل التركة. هذا في الدرس السابق ذكرنا سيرة على ذلك. صاحب الجواهر قال أولا هاي السيرة مو معلوم متحققة، ثانيا ما المانع أن حتى لو انتقلت التركة إلى الورثة والنماء في ملك الورثة نلزمهم أن الوفاء يكون من النماء كما يكون من الأصل؟ قال كما هو واضح. قلنا العوقف يا صاحب الجواهر، وين الوضوح بها؟ وين الوضوح؟ إذا هذا النماء صار في ملك الورث فهذا مال متجدد للورث، وهم ما ملزمين أن يدفعون من جيبهم لأداء الدين، إنما يدفعون الدين من أصل التركة، شون كما هو واضح؟ وين الوضوح في هذه المسألة؟ هذا الذي ذكرناه في الدرس السابق، لكن يمكن أن ننتصر للقول الثاني ونوجه كلام صاحب الجواهر حتى ننجح القول الثاني، ما دام هو قول المعاصرين سيد الحكيم والخوي والشهيد الصدر صاحب الجواهر، فلندافع عنه بأطروحة ذكرناها مرورا عابرا، لكن هي تستحق حسب الظاهر تستحق التعمق والتحقيق، لأن فيها جواب لهذا. قلنا أن عملية انتقال الميراث والدين إلى الورثة تشبه الحوالة، لكن حوالة بحكم الشارع وليس بإذن المحيل والمحتال، محتال في الفقه لا المحتال هذا بعرفنا عامي، لا بحكم الشارع، الشارع المقدس قال للوارث: أيها الوارث هذه التركة تنتقل لك، لكن الدين في ذمة الميت أيضا ينتقل لك، وعليك تسديد الدين من أصل التركة ومن نمائها فقط، إذا ما كفن الدين والنماء أنت ما ملزم تدفع من جيبك الخاص، لا، بس نقول لك أيها الوارث الترك وما أصل الترك وما يتبعها من نماء عليك أن تسدد الدين منها، هي لك، لكن الديون تنتقل من ذمة الميت إلى ذمتك. والوجه الثاني أقرب، القول الثاني طبعا أقرب، لأن الدين قلنا هو ما متعلق بالأعيان حتى نرتب هذا القول الأول وأمثاله، هو مترتب بالذمة. فيمكن أن نصور إذا هكذا إذن هذا فيه حل لمشكلة صاحب الجواهر، هذا الوضوح الذي قاله صاحب الجواهر ولم يبينه يمكن أن نبينه بهذه الطريقة. بأن الشارع المقدس حكم، وهي أدلة الانتقال القهري للميراث، قلنا العمومات موجودة، فانتقال قهري للتركة موجود ويتبعها نماؤها، مقابلها الدين في ذمة الميت ينتقل إلى ذممكم أيها الورث، تسددون من التركة ومن نمائها فقط، ما كفت التركة ولا نماؤها ليس عليكم أن تدفعوا من جيبكم الخاص. فيمكن أن يكون بهذه الطريقة جواب. قلنا نعم يمكن تقريبه، صاحب الجواهر الأمس حديثه وردينا قلنا له أين الوضوح، الآن يمكن أن نقرب هذا الوضوح، يمكن تقريبه على ما احتملناه من كون العملية تشبه الحوالة لكنها بحكم الشارع، فحكم بانتقال التركة وما يتبعها من نماء، لاحظ اثنين، فلذلك النماء تبع الأصل إلى ملك الورثة بالمقابل، وانتقال الدين إلى ذممهم من ذمة الميت إلى ذممهم يؤدونه منهما الأصل والنماء، خاصة لأن النماء يتبع العين في الأحكام، وليس عليهم إكمال الباقي من مالهم الخاص. الآن إذن هاي إضافة وخلاصة لما تقدم من أصل المبحث، هذا اللي انتهينا منه، هذا من فصول موانع الإرث. الآن نرجع إلى مسألتنا، نحن في الحبوة نتحدث، ذكر الشرط الثاني لمنح الحبوة أن لا يكون هناك دين مستغرق. قال الشهيد الأول في الدروس لو خلف دينا مستغرقا فلا حبوته. ليش لا حبوته؟ قال إذ لا إرثه، لأنه هو يقول بالقول الأول إذا وجد دين مستغرق لا ميراث ولا تركة، والحبوة هي جزء من التركة والميراث. ولذلك شرحنا قوله قل الحكم بتقديم الدين على الإرث في الجملة، أي تقديم؟ هل هو تقديم تمليك، تقديم منع من التصرف؟ في الجملة هو هذا محل الخلاف. الحكم بتقديم الدين على الإرث في الجملة مجمع عليه ومنصوص، حيث دل عليه قوله تعالى من بعد وصية يوصي بها أو دين. وقد تقدم البحث هذا اللي انتهينا منه في مانعية الدين المستغرق للتركة من الميراث، حيث اختار الشهيد بقاء التركة بحكم مال الميت، فلذلك لما أجى هنا قال لا تركة، وإذا لا تركة لا حبوة أيضا، فلا إرث إلا بعد أداء الدين من التركة أو من غيرها، ولا ترك مع وجود دين مستغرق لما خلفه الميت، والحبوة اختصاص للولد الأكبر من الإرث، هي ميراث، انتقال الحبوة للولد الأكبر ميراث بسبب الميراث، فإذا لا إرث فمن وين يستحق الولد الأكبر؟ هنا قال المحقق النراقي لم أعثر في ذلك على مخالف، ما وجدت مخالف في هذه المسألة، فذكرنا قلنا كيف لم تجد مخالفا، رجع كلام مبحث الموانع من الإرث، مو هناك كان الأعلام قولان، قول هذا الذي ذكره الشهيد في الدروس، وليقول المحقق النراقي عنه لم أعثر على مخالف، وهو أنه لا إرث ولا تركة ولا حبوة، خلص لأن الحبوة هي من الميراث، هذا القول الأول. كان القول الثاني الذي يقول تنتقل التركة لكن يمنع من التصرف، فكيف تقول لا مخالف؟ ذاك القول الثاني كنا استحضرنا ونقول إذن ينتقل التركة إلى الورثة ومنها الحبوة للولد الأكبر، لكن يمنع من التصرف فيها إلى أن يؤدون الدين، كيف لا يوجد مخالف؟ هاي المسألة من فروع وتطبيقات تلك المسألة، فلا بد أن نستحضرها. لذلك علقنا قلنا المفروض وجود الخلاف هنا، لأن المسألة هذه من تطبيقات ما تقدم عن البحث اللي انتهينا منه، ضمن موانع الإرث من مانعية الدين المستغرق للتركة من الميراث بما فيه الحبوة، فلا بد من استحضار القول الآخر في المسألة، ها قول آخر، وحسب صاحب الجواهر يقول هو هذا القول المشهور، وربما يستفاد من عبارة العلامة في التذكرة أنه مجمع عليه، وهو انتقال التركة، قول الآخر مو لا إرث ولا تركة، لا لا، انتقال التركة ومنها الحبوة إلى الوارث ومنعه من التصرف فيها فقط، وإلا يملك، إلا أن يفك الدين من التركة أو من غيرها. وهذا الذي التفت إليه الشهيد الثاني، إن شاء الله يأتي كلامه بإذن الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطاهرين.